في جنوب في الجارحة ومربوحة في جنوب في الغدر مش كده؟ قالت فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. إلى هنا يا جماعة انتهى الكلام عن شنو؟ عن الظاهر وإيه؟ والمؤول. وطبعا الظاهر إذا ورد يجب العمل إيه؟ به. ما لم يعارضه إيه؟ الظاهر بالدليل. فإن الظاهر بالدليل يقدم على الظاهر شنو؟ الظاهر من غير الدليل مش كده؟ أيوة. ها إلى هنا انتهينا يا جماعة من الظاهر المؤول. قال الأفعال النبي فينا وضع
نقرأ شوي.
الأفعال طبعا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه ترجمة. قال فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو، يعني ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل. والمراد قالوا من الفعل هنا يا جماعة ليس المراد من الفعل ما يقابل إيه القول، لا المراد منه ما يشمل فيه القول. فإذا ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ من قول أو إيه أو فعل أو حتى تقرير برضه، لأن التقرير بمثابة إيه القول والفعل. قال لك أيوة فعل صاحب الشريعة والله نحن من أيوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما يكون على وجه القربة والطاعة الشديد أو لا يكون، يعني صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو صدر من النبي شنو إما يكون هذا الفعل وهذا القول مما يتقرب به يعني يتعبد به أو لا من الأمور العادية التي تصدر من الناس بحكم أنهم بشر لا بحكم أنهم هي مسلمون مش كده ولا بحكم أنهم التي ما يكون من قبيل الفعل العام يصدر من سائر الناس أو يكون فعل متميز يعني يصدر في حالة إيه تغرب إلى الله تعالى ليس هناك شيء إيه آخر يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون مش كده أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادة في النكاح على أربع نسوة. هم الأول قال إما يدل على القربة أو لا يدل. الما يدل على القربة ده معناه هو الفعل الجبلي بيصدر من إنسان بحكم كونه إنسان زي الأكل والشرب والصيام والقعود والركوب والجلوس والسفر والحلم والترحال ده دي ما بتتغير بإيه؟ بأن يكون الصادر منه متغرب إلى الله تعالى مش كده؟ أو تكون إيه على وجه القربة كالدعاء مثلا الصوم الصلاة وما إلى ذلك من الأفعال التي ليست جرت العادة بأن تصدر من الناس بفطرتهم وجبلتهم مش كده؟ إما يكون هذا أو يكون هذا. ها هو أخذ الأول قالك فإن كان على وجه القربة والطاعة يعني ليس مما يفعله الإنسان بحكم أنه بشر مش كده؟ بل يفعله إنسان مخصوص مش كده؟ قالك فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على إيه؟ على الاختصاص كزيادة في النكاح على أربع نسوة. نحن محلنا الموضوع اللي بنتحدث عنه أنه الفعل شنو؟ قربة ولم يقم دليل لا ودل الدليل على أنه مختص شنو؟ مختص به مش كده؟ دل الدليل على أنه مختص به. ففي هذه الحالة يحمل على الاختصاص يقول هذا الفعل هو قربة وقام دليل بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إن في هذه الحالة نحمله عليه على الاختصاص. مثال هذا الفعل إيه زواج النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من شنو لأكثر من إيه من أربعة لكن اللي كحدة مش من أفعال الجبلة فالأكل والشرب مش الناس كبشر الناس الزواج ده بس والنكاح ده يعني بس أصدر من الناس المسلمين بس ليه جعلوا مثلا من إيه مما يتغرب به لأنه الدليل على أنه عبادة حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يتردد بين الواجب وشنو حتى المباح لا يصدر منه على أنه إيه مباح ومن بقول المكروه يصدر منه على وجه آخر يعني ملاحظا فيه معنى إيه آخر يعني ليدل على أنه مباح وليدل على أنه إيه مكروه. فما دام الفعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نحن أنه هو ليس مما إيه مما يكون من البشر بحكم بشريتهم فنحن هنا ليس لنا إلا نحمله على إيه على القربة من وعلى اسمه والله ما وضح لكم يا جماعة. نحن قلنا النكاح ده يصدر من الناس كبشر، فليه هنا جعلتوه من ايه من الغرب؟ قلنا لأنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، صدر النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر منه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا غربة. إشكالي، وإن كان النكاح بالنسبة لغيره قد لا يكون في جميع صوره غربة، إشكالي قد يكون إحنا مباح، إشكالي مش بقول الأصل فيه إباحة ولا الأصل فيه سنة، يعني الأصل فيه في كل بفضل بقول الأصل فيه إيه الإباحة، إشكالي لكنه حملناه غربة مراعاة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. كزيادة في النكاح ولا كزيادة العبارة دي كدي ماشي عندكم؟
لا كزيادة كزيادة
أيوة على أربع نساء. وإن لم يدل دليل خلاص هنا نحمله على هنا، قام الدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز هنا الأربع، مش كده؟ فخلاص نقول هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم مختص به لقيام الدليل على حصرنا في شنو في الأربع. ذلك وإن لم يدل دليل لا يخص به. الفعل غربة، مش كده؟ وما قام دليل على أن هذا الفعل الذي هو غربة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة يكون شنو؟ عام لنا ولو دليل لا يخص به بل يشملنا ويكمله، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة. إيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعله هذا الفعل جبلي والله غربة غربة، قام دليل على أنه مختص به لا، خلاص في هذه الحالة نحن إيه معه في هذا، نحن نكون معه في إيه في هذا، في هذا من حيث أننا نفعله فقط لا على جهة أنه صفة كذا أو صفة شنو كذا، مش كذي ذاتي. وإن لم يدل دليل لا يخص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أها طيب خلاص عرفنا أننا لنا أن نفعله، نفعله على أنه واجب علينا أو على أنه مندوب؟ ذلك فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المحقق بعد إيه الطلب، ومنهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. أيوة عندك المتحقق، لأنه عندنا هنا المحقق عندك، لأنه المتحقق عندك يحمل على الندب لأنه المتحقق أو لأنه المحقق، كل العبارة بتعدي المعنى المقصود. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وهذا الفعل قامت به صفة القربة، مش كده؟ ولم يدل دليل على أنه مختص إيه؟ الحكم المبدئي أن نحن نفعل هذا الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نفعله على أي صفة من الصفات؟ على أنه واجب أم على أنه إيه؟ مندوب؟ قال اختلف العلماء، بعضهم قال واجب وبعضهم قال على سبيل أنه شنو؟ مندوب، وبعضهم توقف فإن الأدلة تعارض، هي الأدلة تدل على أنه واجب والدليل تدل على أنه شنو؟ مندوب، ولم يترجح لديه دليل على إيه؟ على الآخر حتى أحكم بأحد الأمرين فيتوقف. أها كل من ذهب إلى مذهب استدل بدليل، قالك فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط. لما حملته على الوجوب ولم تحمله على الندب؟ قالك لأنه إيه؟
الأحوط.
لأنك أنت إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل فيه صفة الغربة ولم يقم دليل على أن هذه الصلاة خاصة شنو؟ أنت تلزم نفسك بالصلاة، تصلي هذه الصلاة، فإذا صليت فقد خرجت من العذر، لا شيء عليك، مش كده؟ فهنا في شنو؟ اختيار، وهو أن المكلف تبرأ ذمته من التكليف بيقين لا تردد في أنه عليه شيء بعد ذلك، ده معنى شنو؟ أن الأحوط الاحتياط وهو الخروج من العهدة دي بيقين. فهنا من يحمل على الوجوب لا يكون في نفسه شيء من أنه ترك شيئا كان مطلوبا منه، ده هنا قال لأنه الاحتياط، مش كذي؟ والاحتياط شنو؟ أولى. قال لك ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المحقق، لأنه إيه؟ المحقق. الندب والوجوب، الوجوب هو شنو؟ طلب الفعل مع المنع من شنو؟ من الطلب. والندب هو طلب الفعل مع التخيير. التخيير مش التخيير المستوى، يعني لك المفعول، لك أن تبعد ولك أن تترك، مش كذلك؟ فعندما نحمله نحن على شنو؟ على الندب، فنكون حملناه على شيء متحقق وهو شنو؟ الطلب بس. يكون زيادة مع المنع من الترك دي مترددة، قد تكون مرادة وقد لا تكون شنو
مرادة،
فلا نكون نحن مخطئين عندما نحمله على الند، لأن الند متحقق على كل الحالات، لأن الطلب موجود في الإيجاب وموجود في شنو في الند، لكن الإيجاب يزيد بشنو
بمنع
الترك. فنقول نحن منع الترك ده خلاف الأصل، فإذا المتحقق هو الطلب، والطلب يتحقق في شنو في الند، إيش كده؟ فهنا لأن المندوب إيه متحقق، لأن الأصل الطلب، والأصل إيه عدم زيادة المنع من شنو من الترك. أها، من أجل ذلك قال لك يحمل على الند لأنه إيه المحقق، وزيادة قولنا مع المنع من الترك إيه متردد فيها، لأن الأصل إيه أنها كانت معدومة، ونستصحب أصلا أنها كانت معدومة، فالآن تكون شنو
معدومة.
الناس ما كان يعاقبون في ترك شيء، مش كذي جاءت الأدلة فصاروا يعاقبون على ترك بعض الأشياء ويتركونه. نحن هنا توهمنا في هذا، هل مما يعاقب على تركه أو لا يعاقب؟ نحمله على شنو؟ على الأصل، فهو أنه كان لا يعاقب على تركه، كان ظلوا
لا يعاقب
على تركه، اللي هو بنسميه استصحاب شنو؟ استصحاب الحال، وهنا ذي استصحاب العدم الأصل. يحمل على الندب لأنه المحقق، عرفتم كيف يكون الندب محقق؟ مش كذي؟ لأن الطلب يتحقق أن الفعل مطلوب، كون الترك منه ممنوع ده ليس بمتحقق شنو، بل قد يكون وقد إيه
لا يكون،
فنحن مع المحقق حتى يقوم الدليل على المتوهم. هؤلاء ده دليله، مش كذلك؟ لأنه المحقق بعد الطلب. ومنهم من قال يتوقف فيه لأنه تعرض لديه دليل شنو، دليل الاحتياط ودليل شنو التحقق، ولا نترجح لديه هذا على هذا، فيتوقف حتى يأتي الدليل المرجح، مش كذي؟ هو في هذه الحالة لو أقدم على واحد من الأمرين يجوز له؟
لا
يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلمه. أيوة، هنا ما يعلم حكم الله شيء، مش كذي؟ لكن بعض الناس يقول يتخير، ها المتوقف قال يتخير، مش كذي؟ لكن لا، صحيح أنه إيه؟ يتوقف. ايوه، ويترك الدليلين دي كلين، يشوف له دليل ايه، يبحث عن دليل اخر يبين له اما الوجوب او يبين له شو الندب. ذلك ومنهم من قال توقف فيه لتعارض الادله، الادله قد علمتها اللي هو دليل الالتزام بشنو بالمحقق، ودليل الخروج من العهده بغير اللي هو الاحتياط. قال لك فان كان على غير وجه القربه، فيما تقدم كانت تقسيماتنا دي كلها كانت على وجه القربه، فعل فعلا هو قربه ولم يقوم دليلنا على انه مختص. ايه ما الحكم في هذه الحالة؟ نفعل الفعل هذا، لكن اختلفوا في الفعل، هل يفعلوا على انه واجب او يفعلوا على انه ايه مندوب، بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا. فهنا صدر منه فعل ولم تقم في به صفة شنو القربة، فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. صدر النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وهذا الفعل لا يخص بالأنبياء ولا بالمسلمين، بل هو فعل يصدر من سائر الناس باعتبار أنهم إيه مشكلين. هذا قال في هذه الحالة هذا الفعل يكون مباح، لنا أن نطبعه في هذا ولنا أن نترك إيه ذلك مشكلين في حقه وحقنا. فلاس انتهى من هو يتفع، ومع أن الأفعال دي فيها كلام طويل مشكلين. هذا يتكلمنا على شيء شبيه بشنو بالفعل، قالوا إضرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كغولي، ما هو غولي لأنه ما صدر من نغول، لكن مثل شنو مثل غولي يا شيخ أحمد، ها شيخ أحمد بعين الكتاب ولا بعين لأنه
بعين
أيوة من أحد هو قول صاحب الشريعة اللي هو إيه الإضرار كقوله، ويضرار على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم عن أن يضر أحدا على منكر، ومثال ذلك على حسب الترتيب إضراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. قال أبو بكر من قتل قتيلا فله إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه فسكت. فكان هذا كأنه قول النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل إيه؟ فيصير سنة كما قالك. وإقراره جاي من نزل الفعل، وإقرار صاحب الشريعة خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما. برضو أغره وجده يأكل في شنو؟ في الضب الثري. ولم إيه؟ ينكر عليه ذلك. هذا يدل على أن أكل الضب إيه؟ مباح. اشتري؟
أيوه. إقرار على قول.
الأول إقرار على قول اللي هو قول قول أبي بكر، والثاني إقرار على الفعل.
الضب
للضب.
الضب
للضب. للضب.
أيوه.
الضب ولا لا اليوم هو الضب اللي حتى الان عندنا ده في البيوت. لا الضب اللي هو سواء كان بري او شنو او بحر
كبير صغير.
اي الضب ذا الكبير ده اللي هو بيشبه التمساح. وين كان كله
الورد؟ ايوه
كله بيشبه التمساح. حتى ده برضه بيشبه التمساح. اللي البيت برضه بيشبه التمساح. شوف
الوزغ.
الوزغ ايوه اسمه ايه؟ الوزغ. وبعدين هو طبعا ايه ورد حديث في انه نبدا على غسل مثلي او يحث على غسله. وكذي وبعدين هو من ذوات السموم. واحدين يقولوا كذي واحدين يقولوا ما هو من ذوات السموم. ها قلت انا في المدارس يقولوا من ذوات السموم، لكن الفقهاء ما قالوا من ذوات السموم.
الوزغ
مثلي.
الوزغ
مثلي الله يكرمك. لا ما اي لانه هم خرجوا في الكتب قالوا ما قالوا ما قالوا مثل او صار الشريعه ويقرا عن فعل من احد درس هنا منه هنا محاسبين في اكل الضب. اكل الضب في مائده النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر على الاكل. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ هذا مباح. ايش كذي لانه لو كان محرما. نعم قال لك وما فعل. لكن مش في مش في دحين قصه بيقول عرض عليه
فاخر
لا ولا اكله. والله ليكم دليل آخر.
راني
عارف. لا قال راني عارف ما منع. وهو لم يكن عارف في في عادة قومه وكلام بشكل. هذا هنا يكون إيه؟ دلالة على الإباحة بشنو؟ بالقول. يكون كان يدل على إباحته بالطاقة بالتغريب بالقرار والبيت. أيوة شو الحكم؟ قال لك وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم فعيلة في شنو؟ يعني حكم حكم المتقدم ده أكل الضب مثلا كعلمه بحال في أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت إيه غيره. كان غضبان فحلف لا يأكل إيه الطعام. فلما رأى أن الأكل فيه مصلحة أكل كذلك ثم أكل. لما رأى الأكل إيه غيره الكلام ده ما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فما قال له انت حدثت ما كان ايه؟ تحدث في ايه؟ في يمينه فتركه اشتري؟ فبصار كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو دحين ما في حديث برضو كده اذا حلف احدكم على احد وراء ابنتك. ايوه برضو ده صلى عليه شنو؟ القول. لكن هذا الكلام يفهم منه كلام لم يتعرض له هذا الكتاب ولا غيره وهو اذا فعل فعل غير مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ايه به فما حكمه؟ هل يكون مباحا ام لا يكون مباحا؟ في الصحابة في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فعلوا ايه فعلا مش كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعلهم هذا فما حكم هذا الفعل؟ يكون من قبيل المسكوت عنه. والله نقول هذا مباح لأنه لو كان هناك منع منه لجاء الوحي فيه بتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن بعض صحابتك وقع منهم هذا الفعل وهو إيه ممنوع. والله هذا الفعل وهو إيه لا يجوز كلام بشكل ده. هذا ما تعرض له الشيخ دهني ولا ابن قاسم ذاته في كتاب المطول. ما غروا نحن قلنا في غير في غير مجلسه ولم يعلم به. يعني هل له حكم بناء على ان يعني مثلا لو كان حراما لجاء ما يدل على كذا ولا نحمل على البراءة الراسية اللي هو قوله وسكت عن اشياء. ايوه لكن حتى ذات المسكوت عنه ده يباح في لما أخوذ من سكتة دي ولا أخوذ من العقل. العقل يدل على أن قبل التكليف لا يؤاخذ أحد. كلام ده كله لكم حل مبحث كبير الناس تكلم عنه كثير لكن ما وجدنا له شنو. إحنا شخص تشوفوا لنا في شنو بالأمهات. إذا فعل الصحابة فعلا في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فما حكم هذا الفعل؟ ففي الناس ذا الكلام ده أخذوا قالوا يعني الناس يعني بعض الصحابة مثلا يقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد يفعلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها ولم يعلم بها، لكن نحن أشر لنا أن الصحابة كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه الأفعال ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها وأقرها، فلنحكم عليها بأنها من السنن والله ليست من شنو من السنن. مثلا زي وضع اليد على الصدر بعد ايه بعد الرفع من الركوع زي ما بيفعل بعض الناس حسن. اذا قلنا ان الصحابة كانوا يفعلونه ولكن لم ندري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه او لم يطلع عليه، فهذا فعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به، فهل ايه يكون سنة أو لا يكون سنة؟ ها المثل دي أشيرت لكن ما الناس ما توصلوا فيها إلى شنو إلى جواب. ها كلامنا الأخير اللي هو ذلك ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك لم ينهه عنه، فدل على أن هذا الفعل شنو مأذون فيه. مش كذلك قال النسخ والله أعلم. أها الآن وقف في النسخ، قال لك النسخ، وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. فلفظ النسخ حقيقة لغوية كيف
الإزالة.
مش كذلك يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. كذي رفعت يعني أزالته معناها إيه أعدمته وإيه وأفنته. مش كذي نسخت الشمس الضد إذا أزالته وإيه ورفعته بانبساطها. مش كذي بساطها على الأرض يكون سببا في شنو في رفع الضد وإزالته. ها قال لك ده معنى من شنو؟
نعم.
مع النفس. وقيل معناه ايه النفس، فقوله وقيل كأنه هي حقيقة الراجح انها حقيقة من في النفس بالإزالة. مش كذلك وقيل معناه ايضا ايه النفس معناه ايضا والله معناه النقل دون الإزالة. ها
النقل دون الإزالة
ايوه، لان هنا ما فصل قال وقيل معناه النقل يعني مع الإزالة، وقيل معناه النقل مضربا عن ايه
عن الإزالة
وليست الإزالة معنى له. ونحن كله كلامنا في المعنى شنو اللغوي الحقيقي الحقيقة اللغوية. مش كده وقيل معناه النقل، فإن قلنا ايضا فيكون لفظ النفس مشترك بين شنو بين الإزالة وشنو والنقل. وإن قلنا إيه إنه حظلة في هذا وإضراب عما تقدم يعني بل معناه شنو يا جماعة بل معناه النقل معناها لا يكون حظلة في لا يكون حظلة في إيه في الإزالة. أها قال لك مأخوذ من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكالي بأشكال شنو؟
كتابته.
أيوة بأشكال كتابته. مش كذلك بأشكال كتابته. واضح لكم ده يا جماعة؟ يعني إذا قيل إنه حقيقة في الإزالة وقيل بل هو حقيقة في شنو؟ في النقل. مش كذلك؟ أيوة. مثال في النقل اللي هو شنو؟ نسخته ما في الكتاب إذا إيه؟ نقلته بأشكالي بإشكالي ولا أنت كنت
بإشكالي كتابته.
أيوة بأشكال كتابته، إذا نقلته بأشكال كتابته. لكن يا جماعة نقل هذا لا، هذا كلام جاي، ده براوشة وحده شرعا الخطاب. أيوة أيوة هنا يا جماعة الكلام ده كده حسي نقل ها؟ ده حبيبة النقل بتصدق عليه حتى أنا أكتجب لي ورق فاضي وعاينيني النسك وبومن قلوني معناه ده شرته؟
نعم
أزلت من محله؟
نعم
أيوة. ولذلك هو احتار لما كان شاف حبيبة النقل هنا ماها متوفرة قام قال لك شنو؟ قال لك بأشكال كتابته أشكالي. فهنا الحبيب قالوا إطلاق النقل على على إيه؟ على كتابة من النسخة قالوا ما بيكون حبيبة لأنك نقلته معناه أنت شلته من محله ووضعته في محل إيه ثاني بحيث المحل الأول يكون خالي من شنو؟ من المنقول. نقلت ده من هنا وهنا يكون ده خالي ده حبيبة النقل. لكن أنت الشدة اللي سطرته في موضع آخر هل نقلته من هنا ولا لا يزال مصدورا في هذا؟ أنا بنقول النص والنص موجود فدي حبيبة النقل هنا ما بتتعدى. فهنا يطلق النقل على إيه؟ على إيجاد مثال لإيه؟ للشيء ده ما بيكون نقل حبيب. فهنا نقله بمعنى أوجد له مثالا مع بقائه هو في ذاته إيش كده؟ فنقله هنا. وإلا المثال اللي بيتأتى حقيقة اللي هو نقلت شنو؟ الخلية، نسخت الخلية، خلية النحل معناها نقلتها من شنو؟
المكان.
يجي النحل ويسوي شمعه ده وفيه عزل وفيه ايه نحل. انت تقوم الهيكل ده كله تشيله من الشجره دي توديه في شنو؟ هنا النقل واضح لانك المحل اللي شلته منه لم يبقى المنقول لم يبقى له اثر فيه. لكن انت هنا بتشيل الكتاب تنقله من الكتاب والكتابه لا تزال موجوده. فهنا بنقول ان ايه جعلت لها مثالا او رسمت لها مثالا ايه اخر. فهذا ما بيصور عليه حقيقه النقل لان حقيقه النقل معناها يعني تحويله من محله هذا بحيث لا يبقى له اثر الى محله شنو اخر. وانت هنا لم تحول فانه لا يزال ايه
موجودا.
فقال هذا ايه اطلاق النسخ عليه ايه اطلاق النقل على ايه على نسخ مثال لما في الكتاب هذا اطلاق شنو
مجازي.
مجازي والا في الاطلاق الحقيقي هي نسخت الخليه. ايوه لو نقلت العسل بين حلو والظرف الذي هو فيه اللي هو الشمع الى جهه شنو لمكان ايه اخر. اها سواء كان قلنا يا جماعه حقيقه في هذا قلنا انه حقيقه في النقل فيكون مجاز فيه في الإزالة. وإن قلنا له حقيقة في الإزالة يكون مجازا في شنو؟ في النقل. إيش كذي؟ أها. ولو ذهب ذاهب إلى أن الكلمة هذه مشتركة بين النقل وشنو؟ والإجازة فيكون حقيقة في شنو؟ فيكون حقيقة في شنو؟ في كل منهما. في كل لا منهما فيكون من قبيل المشترك. مش المشترك حقيقة في معانيه كلها؟ أها هذا من جهة اللغة. يعني قبل ما يجي الرسولين كان إذا قيل كلمة نسخ العرب لا تفهم منها إلا الإزالة أو شنو أو النقل. ها جاء الرسولين واستحدثوا لها معنى جديدا قالوا وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه هو مصدر كذلك. فعرفوا في اللغة بالإزالة وبالنقل فعرف مصدر بمصدر. لكن هنا عندما جاء في المعنى الشرعي قال هو الخطاب. أيوة الخطاب. الخطاب بمعنى الكلام ولا بمعنى المتكلم به؟ المتكلم به. إذن يكون ما هو تعريف للناس اللي هو مصدر يكون ليه للناس زي ما قال يأتين. فهو ذكر وإيه يعني النص بمعنى المصدر قال حد لغة الضمير يعود إلى النفس حده حد النفس عن الحد هنا حد للنفس بمعنى الناس. ويكون في إيه ذكر اللفظ إيه بمعنى وعاد عليه الضمير بمعنى شنو معنى آخر لأن المقصود من هنا حده أي حد الناس. وهناك ذكر الناس اللي هو بمعنى شنو المصدر وهنا بمعنى شنو المفعول أو اسم الفاعل هو المخاطب به اسم المفعول إيش كذي. قال وحد شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم المشكله للخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا. فهو قدم لنا في اللغه تعريف النسخ، فلما جاء في الاصطلاح لم يعرف النسخ وانما عرف شنو الناسخ، وهو الدليل المتاخر مش كذلك؟ ايوه الدليل المتاخر. فهو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. ومثلا خمس رضعات يحرمنا، ده خطاب متاخر. ها هنا اذا جعله اسم لشنو؟ لهذا الخطاب اللي هو خمس رضعات مش كذلك؟ وليس اسما لشنو؟ للنسخ اللي هو الرفع، الرفع اللي هو فعل الفاعل، لا اسم لأثر ايه؟ لأثر الخطاب، وهو شنو؟ الكلام مش كذلك؟ فهنا عرفه باعتبار الناس، وفيما تقدم عرفه باعتبار المنشور. او قال نقول شنو؟ النسخ الضمير يعود الى النسخ المأخوذ من شنو؟ من الناسخ، او المفهوم من شنو؟ من الناسخ، لأن الناسخ بيفهم منه شنو؟ الناسخ ده ما مشتق، يفهم منه المشتق منه هو شنو؟ وهو النسخ. فهو كأنه عادوا على النسخ بمعناه، لكن النسخ المفهوم من شنو؟ من الناسخ. يا جماعة كلمة ناسخ دي ما بتتضمن المشتق، مش متضمن للمشتق منه، إذا يفهم منه، عاد عليه الضمير باعتبار أنه يفهم منه شنو؟ أيوة. فهو الضمير عائد، لا يزال عائدا على النسخ، لكن ليس النسخ الصريح، النسخ المفهوم من شنو؟ من كلمة شنو؟ الناسخ. لأن كلمة ناسخ دي يا جماعة فيها شنو؟ فيها أمرين، شنو؟ ذات ونسخ ثبت لها، مش كده؟ فإذا هي يفهم منها شنو؟ النسخ. فعاد الضمير عليها باعتبار أن أيه كلمة الناسخ متضمنة لشنو؟ للنسخ، مش كده؟ لأن المشتق عبارة عن شنو؟ عن ذات وحدث. الذات ترى الجسم، الحدث ده هو عبارة عن شنو؟ فينا في محلنا ذات على النسخ، مش كذي؟ فإذا كلمة الناسخ متضمنة للشنو؟ للنسخ، مش كذي؟ لأنك أنت وكنت تقول ضارب معناها مكون من شنو؟ ذات وشنو؟ وضرب اللي هو الحدث. فناسخ متكونة من شنو؟ من ذات وين ونسخ. فهنا يعني عرف اللعين قال وحده أي حد النسخ المفهوم من شنو؟
من الناسخ،
من الناسخ مو من النسخ. من النسخ يفهم كيف يفهم الشيء من نفسه، ما هو نفس النسخ. لكن انت عندما تقول ناسخ كأنك قلت نسخ وذات، مش كذي؟ وهو عندما يعرف هنا الناسخ وكأنه عرف النسخ المفهوم من شنو؟ من الناسخ. بل هو خطاب عبارة عن خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا. هنا في مثال اللي قدمناه ده قال صلى الله لا قال الله تعالى عشر رضعات مشبعات تحرمه، نسخ بقوله تعالى المنسوخ خمس رضعات مشبعات. المعرف يأتيه له المعرف خمسة لأن هي الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اللي هو عشر رضعات مشبعات يحرمها. فالخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، مش كذلك؟ الخطاب اللي هو قوله خمسة رضعات مشبعات دال على رفع الخطاب السابق اللي هو قوله تعالى عشر رضعات الرفع ده له عدة قد يأتي هذا الخطاب رافعا لما هو مرفوع حتى لو لم يرد الخطاب، ويأتي رافعا لما لا يكون مرفوعا إذا لم يرد شنو؟ لم يرد الخطاب. النص يكون على كل منهما ولا على واحد دون آخر؟ قالك يكون رافعا للكلام الذي لو لم يرد الخطاب الثاني لظنناه ماله مستمرا، ظنناه مستمرا، هذا هو الذي يكون نسخا. أما الكلام الذي يفهم منه عدم الاستمرار إذا جاء ما يفيد عدم استمراره فهل هذا نسميه نسخا؟ على كل حال الكلام أفاد معنى، إن كان هذا الكلام يفيد المعنى حتى لو لم يرد هذا الخطاب هذا لا نسميه نسخا، لكن إذا كان لم يرد هذا الخطاب فإننا نظن أن هذا الكلام مستمرا فإن الذي يأتي يسمى شنو؟ يسمى ناس، مش كذلك؟ فإذا الكلام له وجهين، له وجه لو لم يأتي الخطاب المتأخر لو ظننا استمراره. ولو وجه آخر لو لم يأتي الخطاب المتأخر لا ظننا انقطاعه. أيهما يكون فيه الخطاب نصفا؟ إذا كان الكلام لولا هذا الخطاب لظننا استمراره فهذا يكون نصفا، لكن لو لم يجد هذا الخطاب لما ظننا استمراره فجاء هذا الخطاب فإنه لا يكون نصفا. على كل حال في خطاب متقدم وخطاب شنو؟ الخطاب المتقدم ده له صورتين. له صورة أننا لا نفهم منه الاستمرار، وله صورة نفهم منه الانقطاع. جاء خطاب آخر قطع إيش؟ قطع المستمر. وجاء خطاب آخر بين أن هذا الخطاب منقطعا كما أن اللفظ الأول دل على أنه منقطع. فالخطاب المتأخر في الحالين يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا إلا في حالة ما إذا ظننا استمراره وجاء هو بانقطاعه. أما إذا ظننا عدم استمراره وجاء مغيرا لعدم استمراره فإن هذا لا يسمى إيه؟ نسخا. واضح ولا ما واضح؟ أنت أنا ماسك كتاب ودرسنا في شنو؟ في كتاب. قالك على وجه لولاه لكان ثابتا، لا بد أن يكون الخطاب الثاني ورد على خطاب يظن استمراره فيأتي المتأخر فيقطع استمراره. أما إذا كان الخطاب الأول مفيدا لشنو؟ للانقطاع، فجاء خطاب وبين انقطاعه فإن هذا الخطاب لا يكون شنو؟ لا يكون نسخا. والمثال يأتينا. قال لك هذا كمان لا يكفي في حضرات النسخ، بل حضرات النسخ لا تكتمل إلا إذا كان الخطاب الثاني جاء إيه؟ متراخيا. جاء إيه؟ متراخيا، يعني لا بد يأتي هذا الخطاب 10 رضعات يحرمنا، لا بد أن تمضي فترة حتى تأتي شنو 5 رضعات. أيوة. أما إذا قال 10 رضعات يحرمنا إلا 5 وصله به فإن هذا لا يكون شنو؟ لا يكون نفسه. أيوة. لكن هنا أوردوا على هذا إشكال، قالوا ما إذا قال الشارع 10 رضعات مشبعات يحرمنا، وقبل ما تمضي فترة قال شنو 5 رضعات يحرمنا، هنا ما في استثناء، هل هذا يكون نسخا ولا لا يكون نسخا؟ ما في تراخي، ما في شنو؟ ما في تراخي. اي لكن كيف لا يكون؟ هل يكون تخصيصا؟ كيف؟ ما في ذاك ما هو عام وما هو ما في استثناء كمان، لان العشرة ما عام. ايوه. وما في كمان هنا عدد استثناء، ما قلت الا مش كده ولا في ايه في اي شيء. فقالوا الناس قالوا هذا يكون نسخ، هذا يكون نسخ مع ان الحد شنو؟ ما يشمل، لانه فرض شنو التراخي؟ فرض ايه؟ التراخي. قال لكن قالوا هذا لا يقع عن الشارع، لما كان لم يقع عن الشارع لم يلتفت شنو؟ لم يلتفت اليه، وقالوا لا بد فيه من التراخي لانه هذا هو الواقع. الواقع ان الناسخه دائما يأتي متراخيا عن شنو؟ عن المنسوخ، لكن هذا يفرض فرضا مش كده؟ ولا وجود له، ومن أجل ذلك لم يراعوه في شنو؟ في التعريف مش كده؟ لم يراعوه في شنو؟ في التعريف. واضح؟ إذا مع تراخيه عنه هذا جماعة هذا حد للنسخ باعتبار ما هو شنو؟ واضح. لكن لو قدرنا فيه ما يمكن فرضه فإن هذا التعريف لا يكون جامعا، لأن هناك من أنواع النسخ ما لا يكون فيه شنو؟ تراخي. وهم إذا قال الشارع 15 رضعات مشبعات يحرمنا، 5 رضعات مشبعات يحرمنا، فإن هذا نسخا مع أنه لم يتراخ. قالوا لا، إن هذا لا يقع عن الشارع مش كده؟ لأنه في عبارة عن شنو؟ عن التلابس.
هسه عم نجيب من بعد لما نفهم التراخي إلا نكون التراخي محدد.
لا، غصة البعدية لا تفيد التراخي، البعدية وحدها لا تفيد التراخي، لأنه الشيء اللي بعده لكن جسمه وبعده برضه مش كده؟ يعني انت حاسس إذا كان واحد ماسكني في واحد كده اليوم 20 سنة داخلين المسجد، الاثنين بيدخلوا سوا والله واحد بيتكامل قبل الثاني، حتى ان ده في تراخي ما جاء فوق طوال. أيوه. فالبعدية لا يفهم منها شنو؟ التراخي. ولذلك يقول لك الواو لمطلق شنو؟ الجمع مش كده؟ لا ال 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 شو بنسمه؟ التشريك في شنو؟ في الحكم مش كده؟ الأدوات بتاعت تفهيم شاملة. فكونه بعده ما معناه متراخي، قد يكون بعده بتراخي وبعده ايه من غير ايه من غير تراخي. ايش كذي؟ ايوه قال لك مع تراخي، قال لك هذا حد ناسخ، كأنه فيه نوع من الاعتراض على ايه أن معنول للنسخ. تعرف النسخ لغة، فلما جاء الاصطلاح لم يعرف النسخ وإنما عرف شيء، لكن قلنا لأن لما كان النسخ يفهم من الناسخ يعني كان كأنه صار كأنه عرف شنو، عرف النسخ. ويؤخذ منه قال لك حد النسخ، يؤخذ من هذا إذا كنت عرفت تعريف الناسخ ممكنك أن تعرف تعريف شنو النسخ. فإذا تقول النسخ هو شنو، لأنه إيه رفع الحكم. أها أيوة تجيب بقية التعريف، تقول كأنه رفع إيه الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه ايه
عن.
مش كده؟ بدل تقول الخطاب الدال على رفعه تقول النسخ هو رفع الحكم، بس نفس الشيء نفس التعريف المتقدم تأتي به بعينه، تقول النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، بس تشيل من التعريف شنو الخطاب الدال على بس، والباب يكون هو تعريفه لشنو، يكون تعريفه للنسخ. فيؤخذ تعريف النسخ من تعريف ايه الناس بانه رفع ايه الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه ايه عنه. قال لك ايوه الى اخره، اي رفع تعلقه بالفعل. استدي رفع تعلقه ايه بالفعل، يعني احنا قلنا هناك رفع شنو الخطاب، وهنا قال لا الكلام ده ليس على ظاهره، فان الخطاب لا يرفع وانما الذي يرفع ايه تعلقه، تعلقه بالفعل. مش كده احنا هناك ما قلنا عن رفع الحكم بانه خطاب الله المتعلق بافعال المكلف، فتعلق بافعال المكلفين هذا هو الذي شنو يرفع، لكن الخطاب نفسه لا يرفع، لا يرفع. لأن الخطاب ليه لا يرفع؟ لأن الخطاب ماله لأن الخطاب قديم، والقديم شنو لا يرفع، القديم باقي ورفع معناه ايه انعدام. مش كده؟ أي ولذلك يضطر إلى تأويله. مش كده؟ الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب ايه المتقدم. قال لك إلى آخره، أي رفع ايه تعلقه، رفع تعلقه الخطاب بالفعل، يعني الخطاب كان متعلقا بفعل المكلف. ما معنى تعلقه؟ يعني دلالته، يعني تعلق بالصلاة يعني معناها دل على طلب شنو الصلاة، فهذا التعلق اللي هو طلب الصلاة هو شنو هو اللي رفع. لكن الخطاب في حد ذاته كلام الله تعالى ما يرفع لا يرفع، ده باطل. مش كده؟ فهنا قال لك الرفع هذا متسلط على شنو، على التعلق.
نعم.
مش كده؟ لا على نفس شنو؟
لا
على نفس الخطاب. والتعلق حادث والله قديم، والله في منه القديم وفي منه شنو؟
حادث.
لكن هنا مرادنا من التعلق المرفوع تعلق التنجيز شنو؟
حادث.
اللي هو يعني دلالة الخطاب على طلب الفعل عند ايه؟ عند وجود شنو؟ المكلفين، فهذا تنجيزي شنو؟ حادث. كذي فلا مانع من رفع، فلا مانع من شنو من رفع، اي رفع تعلقه بالفعل. مش كذي يعني كأنه خطاب الله تعالى دل على ايه طلب الفعل. مش كذي اللي هو انت جيب المثال يعني الارتضاع هذا فعل من الافعال. مش كذي هل الخطاب الذي دل على ان الارتضاع يعني ممنوع او يحرم يزيل لم يزل، لكن كون الارتضاع عشرا هذا تعلقه به تعلق هذا هو الذي هنا هو رفع، يعني بدل ما كان على ان العشرة ايه يحرمنا صار لا يدل على هذا، فتعلقه او دلالته على العشرة هذه هي التي رفعت، لكن نفس الخطاب الدال مرفوع لا يزال باقي. مش كده؟ ما هو التعلق هنا تعلق الكلام تعلق شنو دلالة، دلالة هنا تعلقه يعني معناها دلالته، دلالة الكلام على طلب الفعل هذا هو التعلق. مش كذي تعلق دلالة مش كذي؟ أيوة دارك رفع تعلقه بالفعل. والله ما واضح لكم يا جماعة. إن عند الخطاب كلام الله تعالى لا لا يقطع بل هو باغ أزل وأبدا. طيب اللي بترفعوا ده شنو؟ كون الاستضاع عشرا يحرم دخل في جمل ما له غاية. كون الاستضاع هذا الفعل لا الذي تعلق بالخطاب ودل على حرمته ده فعل قديم والله حادث يمص
حادث
مو حادث ده هو المثلي هو المعطل ومنتهي ومنتهي لكن خطاب الله الذي دل عليه لا يزال شنو بغير ده معنى رفع تعلقه رفع تعلقه مش كذي ذلك فخرج بقوله ايوه رفع تعلقه ايوه اذا لابد من اضافه مش كذي هذا يتكلم على محترزات التعريف ذلك فخرج بقوله ثابت بالخطاب ما قال هنا الخطاب دل على رفع الخطاب الثابت الثابت بالخطاب مش كذي اذا الحكم المنسوخ كان ثابتا بشنو
بالخطاب
قالك بقولي ثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة ايه ثابت بالبراءة الاصيل عندنا حكم بيثبت بخطاب الله تعالى وحكم ليس ثابتا بخطاب الله تعالى انما هو ثابت بالبراءة شنو هذا شنو ده
عدم التكليف
ايوه عدم التكليف يعني عدم وجود الصلاة علينا قبل ايه قبل نزول الخطاب الدال عليه ده حكم كذي حكم نحن قبل ما يتجب علينا الصلاة البراءة الأصلية دليل يدل على أنه لا يجب علينا شيء فإذا لم نصلي فاستنادنا في عدم الصلاة على أي دليل البراءة الأصلية عندما قال الله تعالى أقيموا الصلاة هذا خطاب مش كذي أها رافع اللي شنو البراءة الأصلية ها البراءة الأصلية دي ثبتت بخطابي يعني احنا قلنا لابد الخطاب المتأخر ده لابد يرفع خطابا ثابتا اما اذا لم يرفع خطابا ثابتا بان رفع غيره فان هذا لا يسمى شنو
نفخا
ولذلك نحن كنا قبل النزول وجوب الصلاة علينا لا صلاة علينا جاء قوله تعالى فقال اقيم شنو
الصلاة
فازال الحكم السابق وهو عدم وجوب الصلاة وأحل بعد محله إيه وجوب الصلاة فهنا رفع لحكم والله ما في أيوة لكن الحكم الثابت كان ثابت بخطاب لم يكن ثابتا بخطاب فمثل هذا لا يسمونه فنزول التكاليف على المكلفين الرافع لمقتضيات أحكام العقل لا يسمى نسخا لأنه اشترط في النسخ أن يكون المنسوخ المرفوع خطابا شرعيا وهذا ما كان خطابا شرعيا انما هو خطاب شنو عقلي انما هو ثبت بدليل ايه عقلي وهو البراءة الاصلية قالك رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية اي عدم التكليف بشيء هذا حكم ثبت بشنو بدليل عقلي وهو ان العقل يقضي بان الناس لا يكلفون قبل ما يرسل اليهم ايه
الرسل
اشتري فاذا عدم تكليفهم هذا حكم دليله البراءة شنو الأصلية جاءت الآيات بالتكاليف رفعت هذا ولا ما رفعته
رفعت
لما لا يكون نسخا لأنه فقد شرطا من شراط النسخ وهو أن المرفوع لا بد أن يكون شنو ثابتا بخطاب وذلك لم يكن ثابتا بخطاب إنما ثبت بدليل إيه العقل مش كذي إذن يعني ثبوت التكاليف الرافعة لأدلة العقل لا تسمى ايه لا تسمى نصا لأنك وبقبلنا بخطاب المأخوذ من كلامه ما قالك بخطاب شنو بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع كان بشنو
بخطاب
اها الخطاب ده مأخوذ من كلامه خرج به ايه الرفع بالموت والجنون الكلام في الأول كان في الخطاب الأول مش كذي لابد الحكم الأول يثبت بخطاب وكلامنا ده في الخطاب يا توف الثاني اللي هو رافع ها قال لك لابد يكون كمان الرافع في الخطاب الحكم ثبت بخطاب لابد أن يرفع بشنو بخطاب فإذا كان الحكم الثابت بخطاب رفع بغير خطاب لا يسمى شنو ها غير الخطاب زي شنو قال لك زي الموت والجنود والحيض وكل الموانع مش كده فإن الإنسان تجب عليه الصلاة فهو يصلي دام شنو جنة. فالجنون ده يرفع التكليف ولا يرفعه؟ الرفع بالجنون هل يسمى نصحا؟
لا.
ليه لا يسمى نصحا؟ لأنه يشترط في النسخ أن يكون الرافع شنو؟
تطاق.
والجنون ليس شنو؟ مات ارتفعت عنه شنو؟ التكاليف. هل هذا رافع لحكم ثبت بخطاب شنو؟ متقدم. فلما لا يكون نصحا؟ لأننا نشترط في الرافع أن يكون
خطاب،
أن يكون أيضا خطاب، وهذا ليس بخطاب. فالرفع بالموت والجنون لا يسمى جنون نسخة، ولذلك قال لك بخطاب متأخر مش كذلك. وبقوله على وجه، كمان نحن إذا وجدنا خطابا سابق تضمن حكما وجاء خطاب سابق لاحق ونفى ذلك الحكم، فإن هذا لا يكفي في تحقق حقيقة النسخ، بل لابد أن يكون إيه الخطاب الأول لو ترك لكان مستمرا. أما إذا كان الخطاب الأول لو ترك لما كان مستمرا، فإن الخطاب الثاني لا يكون إيه بالنسبة له ناس، زي ما شرحنا ذلك بقوله على وجه إلى آخره. ما لو كان الخطاب الأول مغيم بغاية أو معللا بإيه بعلة أو بمعنى مش كذي، وصرح شنو عندكم؟ أيوة ايوه مصرح بايه بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك
انه ليس مناسخا للاول.
ايوه قال لك مغيم بغاية او معلم بعلة، وصرح صرح الخطاب صرح من الخطاب الثاني. لا. أيوة أيوة
أيوة
أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة ما لو كان الخطاب الأول مغيم بغاية أو معلل شنو؟ بعلة مش كذلك؟ يعني نفرض نقول إيه؟ يعني صلوا حتى تغرب شنو؟
الشمس.
لهنا مغيم بشنو؟
بغاية.
بغاية. جاء واحد تاني وقال لنا شنو؟ نحن نفهم من هذا شنو؟ أن الصلاة تنتهي في شنو؟
بالغروب.
جاء خطاب تاني وقال شنو؟ إذا غربت الشمس فلا تصلي. أفاد نفسي شنو؟ أفاد نفس المعنى. ولذلك هنا الكلام أنا وجدت ذا الحق يشكل عليه، لكن في النسخة ابن قاسم الشرح الكبير ما جاء بالخطاب، قال الخطاب وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك. يعني الخطاب الأول جاء مغين ومعلل، وجاء الخطاب الثاني مفيد لنفسه شنو الغاية ونفسه شنو ونفس العيال. إذن يكون الكلام الصحيح شنو وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، يعني جاء الخطاب الثاني دالا على إيه؟ على ما كان مفهوما من الخطاب الأول بالغاية وبشنو. ما وضح لكم الخطاب الأول كان مفيدا لانقطاع التكليف ولا ما كان مفيد له؟ جاء الخطاب الثاني مصرحا بذلك بانقطاع التكليف بهذا مش كذي؟ أيوة ولا ما وضح لكم؟ أيوة. وصرح الخطاب الثاني مش وصرح بالخطاب الثاني، وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، يعني جاء الخطاب. نحن ما عندنا خطابين، خطاب رافع وخطاب شنو مرفوع. الخطاب المرفوع ده جاء متضمنا إلى أن التكليف ينتهي عند هذا الأمر، أو التكليف معلل بهذه العلة، فإذا وجد إذا انتهى إيه؟ جاء الخطاب الثاني، جاءنا بشيء جديد ولا جاءنا بما استفدناه؟ إذا جاء الخطاب الثاني صرح الخطاب الثاني بمقتضى ما استفيد من شنو من الخطاب الأول، فإذا البدي ما لها شنو ما لها معنى. أيوة والله إذا كلام
حاجة
البماثي. أيوة يا سلام. وهنا في حاجتنا دي ما قال ده في حاجة دي غير لكم دي لا ليه ما تعرض له وإيه في الحاجة إليه يا جماعة؟
قال أي الخطاب الأول المغير أو المعلم الذي صرح الخطاب الثاني بالخبر غيرته أو العلم
ده بس جاب المعنى صحيح، لكن هنا انت قلت الباب بس شنو؟ باب شنو؟ نفس العبارة دي؟ لا لا لا، إنك صرح بأنه لا الباب ما فيه، ما صرح بهذا، لكن كلامه جاء يعني حله يدل على أنه ما في باب، بل خلاص ده المقصود. فالمقصود عرفناه يا جماعة، يعني جاء عندنا خطاب دل على أن هذا الحكم ليس مستمر، جاء خطاب الثاني ما له برضه دل على أن هذا الحكم شنو؟ أيضا أنت بناء ذلك تقول صرح الخطاب الثاني بما أفاده الأول أو بمقتضى ذلك الذي أفاده شنو؟
الأول.
فإذا البمع لأمان اشتدي أو معللا بمعنى، وصرح الخطاب الثاني بمقتضى إيه؟ بمقتضى ذلك. قال لك فإنه لا يسمى ناسخا بإيه؟ للأول. مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اشتدي. فتحريم البيع مغيم بانقضاء إيه؟
الجمعة.
فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ لإيه؟ للأول، اشتدي. ناسخ للأول ليه؟ لأن الأول لم يأتي على وجه لو لم يرد الخطاب الثاني لكان شنو؟ لكان مستمر، ومن أجل ذلك لا يكون. طيب الأول هو بفيد أنه مغير، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا يدل على وزر البيع، هذا الكلام ده يدل على أن النهي عن البيع إنما يكون في حالة صلاته. من أين استفدنا هذا؟ لأن الكلام كان عن شنو؟ إذا نودي للصلاة اللي هي صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيفهم منه أنه إنما نهينا عنه لأجل صلاة الجمعة، فإذا فرغ صلاة الجمعة فلا شنو؟ فلا نهي، مش كذي؟ لا يأتي هذا جاء الخطاب الثاني هذا متضمنا لما استفيد من الخطاب شنو؟
الأول.
فإذا لو لم يأتي لفهمنا أنه بعد فراغ من الجمعة لا يحرم شنو؟
البيع.
فقوله بعد ذلك فإذا غدر الصلاة فانتشروا في الأرض بعد البيع بعد ذلك لا تكون نسخة، مش كذي؟ لا تكون نسخة، لأن الحكم المخالف مفهوم من الآية نفسها. أنت إذا هنا الجو في صلاة الجمعة وغيره وكلام بالشكل ده، فنفهم أنه هذا النهي بعد الصلاة لا يكون. جاء بما لم يستفد من ايه؟ من السابق، مش كذي؟ قال لك فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثال قوله تعالى إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا الكلام يفيد أنه إذا انقضت الصلاة فالبيع مباح. جاءت الآية مصرحة بمقتضى شنو؟ هذا، واللي هي قوله تعالى فإذا غضوا الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله جاء ناسخ للأول، فلا نقول هذا ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم، بل بين غاية إيه؟ التحريم. ليه لا يسمى نسخا؟ لأنه فقد غير من قيود النسخ وهو النسخ.